صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أفهم الغالبون. العمر في طوله قد يكون نعمة وقد يكون نقمة. بطبيعة الحال العمر هو فسحة من الوقت، فسحة من الأجل. الفسحة تتحدد بما يملأها الإنسان، يعني الإنسان لما يملأها الفسحة يملأها بخير بعمل طيب، أو يملأها بعمل سيء. الصفة اللي ننطيها للعمر تتبع هالعمل، عمل الإنسان بالواقع، يعني هالفترة من العمر إن كان يشغلها بالأعمال الصالحة لا شك أنها من الفترات الطيبة، وإن كان يشغلها من الأعمال السيئة لا شك أنها من الفترات السيئة أيضا. فالقرآن الكريم لما يقول بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، قطعا القرينة المقالية أن ذولا كانوا مرفهين في عمرهم، طال عليهم العمر ومتعوا بالحياة الدنيا. معنى متع شنو؟ القرآن الكريم طبعا استعمالاته دقيقة جدا لما يقول متعنا هؤلاء، لأن الواقع الدنيا ما بيها نعيم، يعني نعيم على ما ينبغي، نعيم كما ينبغي الدنيا ما بيها، إنما بيها هالفترة اللي يقضيها الإنسان يمتع بها مثل زاد الراكب. ما يقولون فلان راكب ورايح في سفر يأخذ معه متاع، يعني المعنى اللي قصده أبو العلاء المعري، الفتى ضاعن ويكفيه ظل السدر ضرب الأطناب والأوتاد، يعني الإنسان فيها المسيرة يأخذ يا شيء من الزاد بمقدار ما يمتع نفسه، يعني المتاع الراكب متاع الماشي زين، وإلا نعيم واقعي لا، الواقع ما بها نعيم واقعي، لأن النعيم الواقعي اللي يخلو من الأكدار والشوائب، ماكو نعمة بالدنيا تخلو من الأكدار أبدا، لا تنال نعمة إلا بفراق أخرى، أنت مستحيل تحصل على نعمة ما لم تفارق نعمة أخرى. تصور مثلا أنت تحصل نعمة الأموال لكن تفارق نعمة الراحة، الأموال ما تجي براحة، أو تحصل نعمة الراحة لكن تفارق نعمة التحصيل، نعمة الكسب. تصور مثلا تحصل نعمة طول العمر لكن ايش تفقد؟ تفقد نعمة القوة، كلما طال عمر الإنسان ضعف، نعم أصابه الضعف، أصبحت الخلايا ما عندها قدرة على التجديد، كل نعمة أي شيء تتصوره لا كلمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لا تنال نعمة إلا بفراق أخرى. ما ممكن النعمة الواقعية ما موجودة بالحياة إطلاقا. نعم القرآن يقول متعناهم يعني نوع من المتاع اللي يأخذ الإنسان في مرحلة من مراحل عمره وهي المسيرة في الحياة الدنيا. طيب اللي يفهم من جو الآية أن أحيانا الناس إذا مد لهم بالأجل يتصورون أن الله أحبهم وأن هذا العمر الطويل مثلا ينسون بأنهم راح يطلعون من الحياة إذا طال عمره ينسى. وبعضهم لا قد يعتقد أن الله إنما أطال عمره لأنه مثلا محبوب لله. وهذا ترى على مستويات يعني هذا على مستويات على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة. الفرد يطول عمره أحيانا وأحيانا الجماعة كأمة نعم أو كدولة يطول عمرها ولكن الله يملي لها في طول العمر. يعني شوف أنت العباسيين العباسيين عاشوا 556 سنة يعني ربوا لهم 11 جيل. طبعا ما تركوا وسيلة من وسائل النعيم إلا ومارسوها. لكن لما أراد الله عز وجل أن يأخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. انتهى الأمر إلى أنه قاموا ما عندهم بالطريق اضطروا أن يشربوا البول. نبه كان الرجل منهم يضع يده يتناول بوله فيشرب. لما طلعوا هربوا الى بوصيرة مروان وجماعته وصل الامر رغيف خبز ما عندهم يأكلوا الى ان ظفر بهم القوم الناس قتلوهم. ومن بعد ذيك المقتلة انتهى الامر الى انهم يشكعون على اعتاب الناس يتكففون الناس مدوا ايديهم يتكففون الناس. على واحد من اولاد زياد الطاية زيد ابن معاوية 20 مليون درهم عند غلام الى غلام يقول انا شفت هذا ما ينام بالليل. قلت له شون شبيك شو ما تنام؟ قال لي كيف انام وعندي هالاموال هاي وين اوديها؟ وصل الامر بي بعدين اكو مصحف عندهم بالبيت قرآن اكو بي حلية مال فضة اضطر يشلع الحلية مال المصحف يبيعها بالسوق حتى حصل له رغيف. يعني اصبح يتكفف الناس يستجدي. هل هؤلاء مو شاعرين ان الدنيا بجميع ما فيها متاع؟ لكن ذولا اذا طال عليهم العمر يصورون ان ذلك لمحبة من الله يصورون ان ذلك لتقدير من الله ينسون ما وراءهم من الاحداث. القرآن يقول بل متعنا هؤلاء واباءهم حتى طال عليهم العمر. العمر اذا احيانا قد يطول من باب الارخاء الاملاء انما نملي لهم ليزدادوا اثما. واحيانا لا والله الله عز وجل يأخذ امة بسرعة او يأخذ شخص بسرعة. هذا على مستوى الامم والحكومات افرض. لكن على مستوى الافراد نفس الشيء. على مستوى الفرد واحد قد يطول عمره من باب الاملاء وواحد لا والله قد يقصر عمره يأخذه الله عز وجل إليه لأنه أحبه. ولذلك بالدعاء اللهم أطل عمري اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كان الممات خيرا لي. الواقع الإنسان ما يعرف صالحه شنو والحقيقة إلا حصة بها الحياة. بس كثير من الناس يدعو الله بطول العمر ويدعو الله بطول العمر ويدعو الله بطول العمر ومو عارف أن هذا طول العمر زين إليه أو مو زين إليه شنو راح يعيش بعيشة كريمة أو ما يعيش بعيشة كريمة. شو التفت الأبيات هذا الشاعر يقول المرء يأمل أن يعيش وطول عيش قد يضره تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مر. كم مادح لي إن هلكت وقائل لله دره. يقول كثير من الناس يدعو الله بأن يطول عمره بس هذا إذا طال العمر راحت بشاشته من عنده، يعني ذاك الوجه المشرق راح من عنده، لأن ما أصبح يقدر ينال مآربه بالحياة التي يريدها، ما يقدر له إطلاقا. زين، تذهب منه لذائذه في الحياة، تفنى بشاشته، ويبقى بعد حلو العيش مره يظل يجتر الذكريات، ويظل لا يقوى على حركة، ولا يمكن أن يتمتع بنعمة. شنو فائدة الحياة في الحالة هذه؟ ويا ريت أن هذا طول العمر مثلا يصاحب لون من العمل للتقرب من الله عز وجل، فطول العمر مو يعني من الصحيح أن دائما خير، لا أبدا أبدا، أحيانا قد يكون طول العمر ليس من ورائه خير، وقصر العمر فيه الخير، وأحيانا العكس. بس جو الآية يقول متعنا عبارة، يعني جو الآية يشعر بأن هؤلاء مد الله لهم، أرخى الله لهم بالأجل ومتعهم بالنعم. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت أفلم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. زين، الحقيقة هل مقطع هذا من المقاطع اللي تقريبا حظيت بكثير من العناية من المفسرين المحدثين والقدماء، أن شنو معنى الله عز وجل ينقص الأرض من أطرافها؟ شلون يعني؟ يذهب قسم منهم إلى أن هذا المقطع يشير إلى نظرية التأكل. نظرية التأكل شنو؟ يعني أكو هالعوامل الطبيعية، الريح، الهواء الشديد، والنحر مال المياه، يعني بعض الأنهر تتسلط على الأرض تنحرها تنقلها، تجيبها هالطمى هذا وهالتراب تنقلها من جانب من الكرة الأرضية إلى جانب آخر من الكرة الأرضية، وهذا بيه خصب، يعني يجيب الماء لهالطمى، هذا بيه خصب يعني ينقل وياه الخصب، يعني منطقة كانت مخصبة يسلط عليها الماء ينحرها يتلفها تغمر بالمياه، ينقل الطين مالها والطمى إلى منطقة أخرى، يكون الرزق بالمنطقة الأخرى التي انتقل إليها التراب وإلى انتقل إليها الطمى، يعني عوامل التعرية والتأكل، العوامل الطبيعية. زين، هذه قطعا الأرض تنقص من جانب ومن جانب آخر تزيد عند بعض جماعة، وتنقل منا الخير إلى جانب آخر، مثل ما الجفاف عينا والمطر تلقى منطقة الله عز وجل ينقل عنها الخصب، ينقل عنها المطر، ينقل عنها الرطوبة، ينقل عنها المياه، يتركها جافة، وإذا تركها جافة ماتت الحياة. زين، شنو القصد من هذا؟ القصد من هذا أن القرآن الكريم يقولهم لهؤلاء الذين طال عليهم العمر ومتعوا هم وآباؤهم، يقولوا أنتم تشوفون أمام عيونكم أن الله عز وجل يقوى على أن ينقل الخير من مكان إلى مكان، أنتم طول العمر اللي عدكم لا تعتبروا كل خير، رب عمر وإن طال لا خير فيه، ورب عمر وإن قصر الخير به. الله عز وجل عنده قدرة على أن يفرغ أيامكم من محتويات وإن طالت، يعني يجعلها أيام خالية، اكتبت للمعنى قد تطول الأعمار لا خير فيها ويضم الأمجاد يوم قصير. فقلوا أنتوا محتمو تصورون أنها لما طالع عليكم العمر وعدكم شوية طعام تصوروا هذا هو الخير، لا، الخير أن هاي أيامكم فرغها الله من محتواها الجيد، فرغها من العمل الصالح، فرغها من الخير من الرحمة، مو قحط أن تجيك يطول عمرك يوم زائدا يوم وهذا اليوم خالي ما بي عبادة ولا بي ورع ولا بي تقوى لله ولا بي نعمة من النعم، هاي ما تسميها عمر، مجرد وقت ينقضي. مثل بعض الأراضي اللي تشوفها أرض جيدة لكنها لا تنبت، ما فيها شيء، ما فيها زرع، الله ينقصها من أطرافها، يأخذ خيراتها، يأخذ الطمع، يأخذ قابلية الإنبات بها، يوديها إلى مكان آخر. هذا رأي. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى أفلم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، مو هذا المقصود به، المقصود به أنه ينقص الأرض من مساحة الكافرين ويدخلها في مساحة المسلمين. شنو هاي يعني؟ طبعا المقصود بها الفتوحات، الفتوحات، تأخذ قسم من الأرض طبعا تضمها إلى أرض المسلمين بعد أن كانت واقعة تحت تصرف المشركين. هذه النقطة بالواقع أكو بيها فد تساؤل، يعني الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ما يقدر واحد يقول أن رجل يخاف من الحرب، ما يقدر واحد يقول أن علي بن أبي طالب مو شجاع، ممكن يعني إذا واحد اللي يقول هالشكل مثل ما يقول الشمس ما بيها ضياء، مصير ما يجرأ واحد يقول أن علي بن أبي طالب كان يخشى من الحرب أو يخاف من سفك الدم. زين، إذا ليش علي بن أبي طالب ما صارت في أيامه فتوحات؟ زين، ليش ما قدر يضم لقطعة أرض كما صارت مثلا في أيام عثمان صارت فتوحات، في أيام عمر صارت فتوحات، بعد ذلك في أيام الأمويين صارت فتوحات، ليش هو في أيامه ما صارت؟ طبعا أول جواب يجي، يعني أول شيء تبادر للذهن، بعض الناس يقول أنه ما كان عنده جيش مطيع له وبيه الكفاية لأن يفتح به. لا، هي هاي الواقع، مو هي هاي العلة، انبهلي، هي هاي قد تكون عامل من العوامل المساعدة. صحيح أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه الجماعة اللي كانوا وياه ما كانوا كما ينبغي، جماعة اللي كانوا ويا الإمام أمير المؤمنين في إطاعتهم ما كانوا كما ينبغي، ومو لزوم ذاك الوقت، لا يعني الآن تصور لو يطلع علي بن أبي طالب عينا نعتقد ما يمكن يلقى الجماعة اللي يرتاح له. ليش؟ إلا تتغير ماهية علي بن أبي طالب. إذا غيرنا ماهية علي بن أبي طالب لا، ثاني يوم يحصل اللي يريده. لكن علي بن أبي طالب ما مستعد يتبع الأساليب اللي يتبعها غيره وكثر الناس. غيره كان يلم الناس بيش؟ يلمهم بالخداع، يجتمعوا وياهم على الباطل، ينهب الأموال وينطيهم إياه. زين، يستعمل أساليب ملتوية، هاي الأساليب اللي خلت جيش غير جيش الإمام أمير المؤمنين يكبر ويطيع أكثر، بينما جيش علي بن أبي طالب ما بي إلا فئة خاصة فقط، الفئة اللي كانت تقاتل دونه بإخلاص، وإلا مجاميع أخر كانوا لا يفرون عنه. تتصور الرؤساء اللي كانوا بالكوفة كانوا يخذلون الناس عن علي بن أبي طالب، لأنه علي بن أبي طالب يجيب لهذا الرئيس يطيع عطاء حال حال قنبر، طبعا هذا ما يوافق، يعامل حال حال ضعاف المؤمنين، أبدا القوي عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه والضعيف عندي قوي حتى أخذ الحق له. الشعار اللي طرحه خلاه يعامل الرؤساء ذول الضخمين مثل ما يعامل سائر الناس العاديين، طبيعة الحال هذا ما يلوق له. ولذلك الآن المثالية اللي عند الرجل، المثالية اللي موجودة عنده ما يعني ما تخليه يقدر يسيطر أبدا. وصعد على منبر الكوفة قال والله لو شئت لقومتكم بسيفي وسوطي، أنا أعرف من يصلحكم. زين، وما يصلحكم الطريقة الإصلاح مالكم أعرفها، لكن هيهات أن أصلحكم بفساد روح نفسي، أنا أصلحكم على حساب فساد مبادئي إطلاقا. جماعة تخلفوا عن بيعته، جماعة تخلفوا عن الطلعة وقالوا معذروهم، مكنوهم، اعطوهم مجال قد يكون عنده عذر. بينما أضرب لك مثل واحد، طلع الحجاج إجا إلى الكوفة ونادى بضرورة الخروج لقتال الأزارقة، قتال الخوارج. طيب الناس طلعوا، واحد هذا تأخر، عمير ابن ضابئ البرجمي. ضابئ البرجمي كان مع الثوار اللي دخلوا على عثمان لما انقتل عثمان. عمير ابن ضابئ عنده شغل، اللي يخلص شغله ويلتحق بالبعث بالجماعة، يعني بالتجنيد يروح. تأخر قليل، طلع الحجاج يتمشى قال له أراك متأخر، قال له أصلح الله الأمير عندي شغلة ببيتي أكملها وطالع عن هاي فرسي وسيفي. قال له إنه لعذر، لكن أنا أرى في قتلك صلاح الناس، أنت تأخرت وهذا التأخر راح يجر الناس علينا، يخلي غيرك أيضا يتأخر، قدموه فضربوا عنقه. قدموه فضربوا عنقه. بعد أن سأل قال له أبوك طارج يروح إلى قتال عثمان بالعجل وأنت تتأخر عن قتال الخوارج، مو أبوك اللي يقول هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله. قدموه فضربوا عنقه، قدموه ضربوا عنقه. طلعوا لك الناس على الصعب والذلول، ازدحموا على جسر الكوفة حتى مات منهم 80 رجلا غرقا. طبعا علي بن ابي طالب ما يسوي ما يعمل هاللغة، هذا الاسلوب ما يستعمله ابدا. هذول يردون هالاسلوب، غير هالاسلوب ما راح يصلحهم. لكن هذا الاسلوب في حد ذاته ظلم، هذا الاسلوب في حد ذاته خروج عن تعاليم الاسلام. لذلك مدى النجاح ومقياس النجاح والفساد في نظر هؤلاء شنو هو ما ادري انا. يعني لما يجون يحكمون على علي بن ابي طالب بان ما نجح في خلافته من يا منطلق، من منطلق اسلامي؟ لا، منطلق الاسلامي هو ما كان عليه الامام امير المؤمنين. هذول يردون من منطلق كسرى وهرقل. ليش علي بن ابي طالب ما اخذ سيفه وضرب الاعناق وقتل هذا واجبر ذاك ونهب الاموال الطائل فلان؟ هاي ما مستعد يسويها علي بن ابي طالب، لان علي بن ابي طالب يمشي من منطلق من مبادئه. اعود للآية. الحقيقة ان الفتوحات في عهد الامام ما صارت، ليش؟ مو لانه بس ما عنده جيش يطيع، لا، لكن الامام امير المؤمنين سلام الله عليه كان يعنى بالنوعية للمسلم مو بالكمية. يعني انا مو اجيب لولاية اضمها مثلا لحكمي، لكن هاي الولاية اهلها ما يعرفون من الاسلام الا اشهد ان لا اله الا الله، غير هاي ماكو. لما تيجي الى افعالهم مو افعال المسلمين، يعني علي بن ابي طالب مو قحط ان يجيب له فد 100,000 يضمهم الى حكمه وفرد وصله من الارض، لكن لولا 100,000 لم يدخل الاسلام الى نفوسهم. مو هذا القصد. علي بن ابي طالب اجى الى الحكم لقى ذولا اللي تحت حكمه يسمون انفسهم مسلمين مو عارفين الاسلام شنو هو، فلازم يعيد النظر في تربيتهم، لازم يعيد النظر في اصلاح بيته اللي هو بيه حتى يروح يصلح غيره او يضم غيره اليه. يعني انا لما اجي وانا بيتي مو منظمة، اطلع احاول انظم بيت غيري وانا بعدني بيتي خراب؟ ممكن. اجى الامام امير المؤمنين دخل شاف المفاهيم والمقاييس والقيم رايحة من دمره تلفانه ابدا. ارجوك شلون هالمقاييس لما يصعد والي الامويين على منبر الكوفة يقول السواد بستان لقريش، سواد بستان لقريش، يعني ريف العراق، بساتين العراق الخضرة، يقول هاي بستان إن الناس عندنا فلاحين يشتغلون يجيبوننا اللي ما يرضى بكيفه، يعني نعلى الوالدين. طيب هذا مفهوم إسلام؟ هذا مفهوم؟ والنبي أمس النبي كان يوزع الأموال على المسلمين، ظلت عنده 4 دراهم مريض أغمي عليه، وهاي 4 دراهم ظلت بيده، فتح عينيه من بعد الإغماء قال ما ظن محمد بربه لو لقي الله وفي يديه هذه الأشاود. شي يقول له لو يلقاه بيده 4 دراهم من مال المسلمين ظل عنده؟ هذا وين الحكي؟ هذا وين الحكي؟ ومات عمر ابن مسعدة وزير من وزراء المأمون، خلف من الأموال المنقولة بس 18 مليون، من الأموال المنقولة. فانت لا تحسب حساب الشاه، وقد تتصور السار 18 مليون ما له قيمة. انت التفت الى ان هذا الحكي كان في ايام المأمون، هذا الحكي كان في الوقت ان الدينار يشغله 60 عامل بقوته الشرائية، التفت. فلما يترك 18 من الاموال المنقولة عدا العقار وعدا ما عنده من الاشياء الاخرى، طيب، ويموت علي ابن ابي طالب وكل ما عنده 700 درهم خلفها من عطائه راد يجيب له بها اجير يساعد اهله لان زوجته كانت تطحن هي نفسها. طبيعة الحال الامام اجى لقى هالمجتمع هذا يحتاج الى اعادة نظر، يحتاج الى فتح، نعم، مو افقي، لا، يحتاج الى فتح مثل ما يقولون عمودي، يعني يحتاج الى ان ينظم بيته، ينظم اسرته، ينظم المنطقة اللي تحت ايده. ولذلك انصرف الى اصلاح هؤلاء، يعني هم هالجانب وهم عدم وجود الجيش المطيع وهم قصر الوقت. الامام علي خلافته كلها 4 سنين و6 اشهر ما استطاع ينتهي بها الى شيء. المهم الا ما شرعه وما كثفه وما اعاد النظر فيه من تربية وما وضعه من مناهج في خطبه على منبر الكوفة. اعود للموضوع، يعني نأتي الارض ننقصها من اطرافها، يعني قطعة من الارض تؤخذ من هؤلاء المشركين فتضم الى المسلمين. يعني الاراضي اللي انتوا تحكموها وتتعيشون بها ما راح تبقون متمتعين بها، راح تسلب منكم وتعود للمسلمين. هذا الرأي الثالث. الثاني، الرأي الثالث ان معنى قوله تعالى ننقصها من اطرافها يعني ننقصها بموت العلماء، وهذا الرأي عليه كثير من المفسرين. شلون يعني ننقص الارض من اطرافها بموت العلماء؟ وشنو ربطها بالمقطع الاول من الآية بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر؟ كأنه يريد يقولهم أن الأمم وإن طال عمرها وكبر عددها واتسعت رقعة الأرض عدها، ولكن إذا أخذنا علماءها أنقصناها. يعني أنت لا تفرح بأن أمة ضخمة لكن خالية من العلم والعلماء، هذه مو أمة، هذا كم مهمل. الأمة الضخمة الكبيرة اللي إلها عمر طويل اللي عندها علماء، لأن العلماء يطولون عمر الأمة ويوسعون مداها ويوسعون سمعتها. شلون يعني؟ أضرب لك مثل. اليونانيين أعدادهم بالقياس إلى غيرهم من الأمم عدد بسيط جدا ضئيل، لكن عمر اليونانيين أطول. ليش؟ الآن الثقافة حتى الثقافة المعاصرة مدينة للثقافة اليونانية. علماء اليونان إلى الآن نظرياتهم تعتبر ركيزة، هم اللي وضعوا الأسس كمقدمة لهالعلوم اللي نعيش بها، اللي نعيش في ثمراتها. اليونانيين مثلا أكثر من غيرهم سمعة، وأكثر من غيرهم طول عمر، وأكثر من غيرهم خفض وتمتع بالحياة، لأن نسبة العلماء في الأمة أكثر من غيرها. تصور أكو أمم ماتت نهائيا، ماتت لأن ما بيها علماء. عاد وثمود والكنعانيين مثلا ماتوا ما لهم ذكر، بينما أكو أمم عاشت وستبقى تعيش. تصور الأمة الإسلامية الآن، الأمة الإسلامية عمرها كلش قليل بالقياس إلى عمر الأمم، 14 قرن تقريبا ما كملت، لكن خلدت وستخلد لأن بيها رواد في مختلف أنحاء العلم والمعرفة، يعني بيها الفلاسفة وبيها المخترعين وبيها العظماء وبيها العباقرة وبيها الأدباء وبيها الفقهاء وبيها إلها نجوم، وستبقى هذه النجوم تطيل حياة الأمة، لأن موت العالم يسلم في الدنيا سلمة. العالم مو شخص يموت، لا، العالم أمة في شخص، إذا مات ماتت الأمة. ولذلك كرم الله عز وجل العلم والعلماء، اعتبر نقص الأرض من أطرافها بموت العلماء، لذلك حياة العلماء هي حياة الأمة. من هنا كرم الله العلم وكرم العلماء تكريما لا حد له. يعني تصور اكو قضايا مثلا كانت تحصل بالبصرة، يحاول امير البصرة ان يحلها ما قدر يحلها، والدور الحسن البصري، اجى الحسن البصري حلها للقضية، فقال كاد العلماء أن يكونوا أربابا. شفت أنا الآن أنا شكثر حاولت وجهدت على أن أحلها للمشكلة، ما قدرت أحلها مع أني أملك الجاه وأملك السلطان، وهذا رجل لا يمتلك شيء، عليه مشحة علم، ليس إلا بمجرد أن إجا انحنت له الرقاب وطأطأ له الناس وبنفس الوقت قضاها للمسألة وطلع قضاها وخرج. تلاحظ ان اثر العلم واثر العلماء على المستوى الدنيوي وعلى المستوى غير الدنيوي اثر كبير، يعني لا يحد. يعني الواقع العالم حياته حياة امة وموته موت امة، ولهذا نشوف من اول الامور التي جاءت بها الاديان جاءت تمجد الفكرة وتمجد العلم. يعني مو صدفة تلقى القرآن الكريم أول سورة تنزل منه هي تمجد القلم تمجد العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ومو صدفة أيضا أن نجد أن العلماء في واقع الأمر هم السادة، يعني هم السادة الحقيقيون. شلون؟ لأنه أي ولاية من الولايات تشوفها عند واحد هي ولاية جعلية، باستثناء الولاية الذاتية. شو تلتفت ذن البيتين؟ الشاعر يقول إن الأمير هو الذي يمسي أميرا يوم عزله. التفت، إن الأمير هو الذي يمسي أميرا يوم عزله. من ينعزل؟ إن زال سلطان الولاية لم يزل سلطان فضله. يقول هذا حامل العلم مو عند وظيفة إذا وخروها منه وقع، لا، ولا عند جعل مثلا واحد منطي شيء ويأخذ من عنده ويبقى عاطل بدونه، لا، هذا العلم في واقع الأمر لا يفارقه، من الكمالات النفسية التي لا تفارق صاحبها والتي لا تبرح أن تكون إلى جانبه. هذا مهما تتغير الدنيا هو يحمل مجد وياه، يحمل رقي وياه، يحمل بقاء وياه، لأن بقاء منوط بعلمه. ولذلك كان العلم شرف لا شرف بعده ولا شرف مثله. العلم المقرب إلى الله عز وجل، العلم خير ما يمكن أن يتصف به إنسان، بس بشرط أن يظهر أثره على سلوك الإنسان، لأن ورد بالحديث أوضع العلم ما وقف على اللسان. كأنه أكو نوع من العلم ما يتعدى اللسان، يعني تلقاه يأمر الناس بالبر وهو ما متأثر بنظريات العلم، ما متأثر بأخلاقيات العلم. إذا لم يجد علم الفتى قلبه هدى وسيرته عدلا وأخلاقه حسنا فبشره أن الله أولاه نقمة توليه حرمانا وتوسعه حزنا. العلم بالواقع إذا أخذ أثره من السلوك فهو العلم المقصود. لهذا يقولون للمهلب صف لنا العلم، قال العلم صنفان، علم محمول وعلم مستعمل. والذي ينتفع به العلم المستعمل. العلم المحمول ليأشر إلى القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. والعلم إذا حمل الإنسان وما أخذ أثر من عنده شنو الفائدة به؟ فأنت شنو به؟ الواقع هذا يحمل ما يكون حجة عليه وما يتضرر معه. على العلم، على العموم، العلم هو مقياس حياة الأمم، حياة الأمم بحياة العلم. اتصور اكو ناس ماتوا، اكو ناس ماتوا منذ عشرات القرون ولا يزالون احياء بنظرياتهم وبعلمهم. اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، شنو؟ علم ينتفع به، او صدقة جارية، او ولد صالح. لكن يبقى اطول هياهو العلم الذي ينتفع به. بس يكون هذا العلم كما قلت لك، علم اولا يكون مستعمل، وثانيا يكون علم موضوعي ما تنضم الى ضميمة من حقد. شو التفت لها النقطة؟ قال التفت نظرك الى اكو عندنا فتاوى ظلت في قلب التاريخ الى الان، اكو علم واحد اجى شغل علمه وجهه لوين؟ للجانب السلبي مو للجانب الايجابي. يعني بدل ما يستخدم علمه لمصلحة المسلمين استخدم علمه لفساد المسلمين، استخدم علمه علما للدس وللوقيعة بين المسلمين. وإلا مثلا ابن القيم الجوزية، هذا تلميذ ابن تيمية، ابن القيم الجوزية غريب، يعني مع أن في فكرة عنده فكر كبير، بس مع ذلك هو تلقى عنده فت قصيدة يشتم بيها ذول المجردين ويمدح المجسمة الذين يقولون بتجسيم الله عز وجل. يعني نظرية الكرامية ما كل يقولون إذا السماء انفطرت يقولون إنما تنفطر لأن الله يجلس عليها، تنفطر لثقلها. هذا نفسه يجي يمجد له الفكر، بس ما يهمني، هذا هو ورايه ونظرياته ما له علاقة بها. لكن شوف هذا يجي يريد يوصف علم المدينة، يقول انحصر علم المدينة بأربعة، منه زيد ابن ثابت وعروة ابن الزبير وعبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر. الأثناء لا علي ابن أبي طالب ولا باقي الصحابة ولا باقي التابعين. طيب هذا نفع علمه هذا ابن القيم. ابن القيم الآن يعتبر من الأعمدة اللي تقوم عليها من مبادئ التسنن كلها. ابن القيم يعتبر العملاق، هذا هو ابن تيمية يعتبرهم عملاقين ضخمين جدا. لكن هذا تيجي ليه تلقاه عند غمط هالرجل للحقائق عجيبة غريبة. طيب انت الآن جاي تسجل فترة من الفترات، تريد تبين أن العلم في هذه الفترة من الفترات انحصر عند هؤلاء، ما نفعك علمك، ما وضع على لسانك شيئا من الورع وخلاك تنطق الحقيقة. لا الحقيقة هذا العلم يكون على أصحابه كلا ووبالا. نعم العلم الذي ينفع إذا استخدمه صاحبه في مساره الصحيح، سواء كان علم تاريخ، علم فقه، علم أصول فروض، علم مخترعات، طبيعة إلى آخره، هو كل كون يوضع في خدمة الإنسانية ويبتغى به وجه الله عز وجل. زين، أفلم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. يقول الله عز وجل عندما يقول ننقصها من أطرافها، يعني المقصود أنه نميت علماءها، والأمة اللي يذهب عنها علماؤها تنقص. هذه ملخص الأقوال الواردة في هذا المقطع. ثم قالت الآية الكريمة أفهم الغالبون، استفهام طبعا إنكاري. يقول لذولا اللي يتصورون أن طال عمرهم وتمادوا في معصية الله، هذول الصورون يغلبون؟ لا ما يغلبون. أولا بالحياة احنا نسلب ما عندهم من نعمة، وغدا عودتهم إلى الله، هذول تحت سمع الله وبصره، وين يرحون؟ ذولا يقوى الواحد من عندهم على أن يغلب؟ أبدا، كلهم سيحشرون مقهورين. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم قترة وذلة. شايف الصورة اللي يطيها؟ يطلعون وهم في منتهى الذل، سراع من القبور للوقوف بين يدي الله. للسؤال لذلك الموقف الرهيب الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الواقع لا غالب إلا الله. ذول اللي يتصورون مهما يتصورون أنواع الغلبة، يتصوروها بطول العمر، يتصوروها بكثرة الأموال، يتصوروها مثلا بالاستيلاء على غيرهم، لا مو هذا الغلب. هو الغلب مو هذا في الواقع، الغلب أبعد من هذا. الغلب نيل رضوان الله والخلود الذي يكتبه الله عز وجل. يعني بتعبير آخر مو مثل مقاييسنا، ليس كل غالب غالب ولا كل مغلوب مغلوب. أحيانا قد تلقى المغلوب هو الغالب. هذا ما أرادته الحوراء زينب عندما وقفت أمام يزيد، قالت أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق بين يديك كما تساق الأسارة، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور لك متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا أنسيت قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم، أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وشوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن، وإلى آخر خطبته حتى قالت بالمقطع الاخير: كد كيدك، اسعى سعيك، ناصب جهدك، والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك الا فند، وجمعك الا بدد، وايامك الا عدد. هاي شفت هذا؟ تقول له عمرك هذا كله وهي عدد عدد، ستموت وسيخلد غيرك. تعال شوف الان المصداق، طب للشام، ادخل للشام الان. زينب طبت اسيرة كسيرة القلب، مهيضة الجناح، داير مدايرها مجموعة من اليتامى، مملوءة الم، وهذا الرجل كان يحكم الرقاب بيده الامال، بيده كل الطاقات. تفضل طب علي الان جبل قاسيون، هذا اللي شهد المأساة، طب على جبل قاسيون تلقى لواء يرفرف، ومدرسة للامام زين العابدين، المن للي كان يقول: اقاد اسيرا في دمشق، كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير. قال اسمه الآن لواء يرفرف على نفس المكان، ويزيد ابن معاوية اللي أسره لا تحس له بأثر. نعم تلقى له فد أسماء مكتوبة على الجدران ليست بذات معنى. هاي من جانب. من جانب الثاني ظل زين العابدين، هو زين العابدين، ظل زين العابدين فكرة في رأس كل مقدس له، يراها النموذج الامثل، بينما يزيد بن معاوية راح واللعنات تشايعه. والواقع هذا بالاضافة الى وقوفه غدا بين يدي الله، وبالاضافة الى الخلود عند الله عز وجل هناك في جهنم، بينما الخلود للطرف الاخر في الجنة. هذا الذي وعدت به زينب: كد كيدك، اسعى سعيك، ناصب جهدك، والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. وان كان ترى هالموقف يعني اخذوه بعطاء، ما اخذوه بلاش، اخذوه بتضحية غريبة، يعني وصلت التضحية، تضحية على مستوى الجسد وعلى مستوى الروح. تدريش كم جرح ظلت في روح زينب؟ مو اذا كان الحسين انجرح بجسد زينب انجرحت بروحها. شلون انجرحت بروحها؟ ارجوك يقوم واحد بوسط المجلس الى يزيد ابن معاوية، قال: امير. قال: بلى. قال: تقول ان هؤلاء سبايا خوارج؟ قال: بلى، خوارج. قال له: هذول الخوارج طبعا بغاة على الامام والباغي على الامام، ان حق ان نستخدمه ان نأسره. قال له: بلى. قال له: انا بيتي خالي ما بي خادمة، اريد هذه الجارية، اشار الى فاطمة ابنة الحسين، اهب لي هذه الجارية تكون خادمة في بيتي. تقول فاطمة: تعلقت بثياب عمتي، قلت لها عمة مع الأسر وأستخدم. أقامت زينب قالت: صح، ما جعل الله ذلك لك ولا لأميرك. قال لها يزيد: بلى، قد جعل الله ذلك لي، ولو شئت أن أفعل لفعلت. قال: هتكوا عن نسائكم كل خدر، هذه زينب على الكواري، لا تلد هاشمية علويا، ان تركتم اميت ان بقراري، حملت على الاكوار بعد خدورها. اللهم هذا اخواني بكرة ان شاء الله ايضا مجلسنا، يعني الختام يكون بكرة يوم الجمعة. اللهم وفقنا لما يرضيك، امنا في اوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. اخواني من اوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.